هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع أسس التربية ومع ضيف عزيز كريم، أستاذنا اليوم الأستاذ عبد السلام بن صالح الصقعبي، مستشار ومدرب أسري. فأهلا وسهلا أسعد السلام،
حياكم الله،
نورتنا اليوم، وأهلا وسهلا بك برنامجكم أسس التربية. موضوعنا اليوم أعزائي المشاهدين والمشاهدات عن التعامل مع انحراف الأبناء والبنات. ابتداء موضوع جذاب، عنوانه جذاب ويشد الانتباه، لكن أودي حقيقة من ضيفنا الكريم ابتداء أن يحرر لنا مصطلح الانحراف هذا، ما المراد به في مجال التربية.
حياكم الله، حياكم الله جميعا، حيا الله السادة المستمعين والمشاهدين، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ولا يجعله حجة لنا ولا حجة علينا. الحقيقة لما نتكلم عن الانحراف، الانحراف معنى واسع جدا يدخل في أكثر من مجال، حتى كلما تطور العلم الآن يدخل في مجالات أكثر، يدخل في مجال الانحراف اللي هو العقدي، ويدخل فيه الانحراف العلمي، ويدخل فيه الانحراف في تربية الأبناء، ويدخل فيه الانحراف في السلوك، ويدخل فيه الانحراف في الجنوح إلى غير ذلك. لكن يمكن أن يقال أن الانحراف في الأصل، أصل الكلمة هو الميل، بمعنى أن يوجد قاعدة يميل عنها الإنسان فيقال عنه أنه انحرف. هذا المعنى قد ذكر في أكثر من آية بالمعنى، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، والحرف هو طرف الشيء، فيعبد الله على ميل، بمعنى أنه ينتقل من الوسط إلى طرف. وأيضا قد يكون العدل قد يكون انحرافا، إذا كان العدل يعني
الميل عن الفساد،
إذا كان العدل يعني المساواة.
إذا كان العدل
يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم
يعدلون، يعني يميلون.
يميلون يميلون عن ماذا؟ يميلون بمعنى أنهم يساوون بين الله الذي خلق السماوات والأرض، وبين الآلهة. فأصبح هذه المساواة أصبحت انحراف. فمعنى الانحراف معنى واسع، لكنه في أبسط صوره هو الميل عن القاعدة الأساسية، الميل عن الوسط. له يعني مسميات كثيرة، يأتي بمعنى الزيغ، ويأتي بمعنى الانحراف، ويأتي بمعنى العدل، ويأتي بمعنى الضلال، ويأتي بمعنى الزوال عن الطريق المستقيم إلى آخره.
جميل. طيب في المصطلح التربوي،
نعم،
يعني احنا حديثنا عن انحراف الأولاد، احنا في مجال التربية،
نعم، في مصطلح التربية والمصطلح، المصطلحات كثيرة طبعا، لكن الانحراف في المصطلح التربوي هو الأفعال أو السلوكيات التي تخالف القواعد الصحيحة التي يتفق عليها الناس. فأي سلوك أو أي فعل يخالف القواعد التي يتفق عليها الناس فهو يعتبر انحراف.
جميل جميل،
نعم.
طيب هل هناك تأويل خاطئ، أو في شيء يدور في أذهان الناس خاطئ تجاه الانحراف أو تعريف الانحراف؟
هو كما ذكرت لك، الانحراف مسألة نسبية، الانحراف مسألة نسبية، بمعنى أن عندنا قواعد عامة يسير عليها المجتمعات. المخالفة لهذه القواعد العامة تعتبر انحراف، مثل طبعا هناك قواعد عريضة يتفق عليها الناس.
نعم.
اللي هي بالنسبة لنا كمسلمين الضروريات الخمس: الحفاظ على العقل والدين والمال والعرض والنفس. هذه الضروريات الخمس، أي سلوك يؤدي إلى ضرر في هذه السلوكيات الخمس يعتبر انحراف.
جميل.
في المجتمعات الأخرى يسمون هذا الأمر جريمة. فهناك معنى دقيق بين الجريمة وبين الانحراف. الجريمة هي كسر العادات والتقاليد أو كسر ما هو مألوف، أما الانحراف فهو عدم الالتزام. عدم الالتزام بما هو مألوف يسمى انحراف.
جميل جميل.
فأي سلوك لا يلتزم بالمعايير التي وضعها الناس، المعايير الصحيحة في مجتمعهم، لأن كل مجتمع أيضا له معايير. فالسلوك اللي مثلا يكون عندنا في مجتمعنا نسميه انحراف قد لا يكون في المجتمعات الأخرى. لكن بالجملة الانحراف المتعلق بهذه الضروريات الخمس عند كل المجتمعات.
جميل. عندي هنا استفتاء أستاذنا الكريم. نعم. ودنا حق نطرحه. عندنا استفتاءين، نأخذ واحد منهم.
نعم.
هذا الاستفتاء طرحوه الزملاء للمتابعين والمتابعات عبر قنوات التواصل. السؤال كان يقول: دور المؤسسات التربوية والتعليمية في علاج انحرافات الأولاد، يعني ما رأيكم في دور المؤسسات التربوية والتعليمية في علاج انحرافات الأولاد؟ شارك في التصويت قرابة 400 صوت، كان كالتالي: مرتفع، أن هذه الدور المؤسسات لها دور إيجابي وفعال في علاج انحرافات، مرتفع 14%، متوسط 13%، منخفض 49%، لا يوجد 24%.
وعلى كل حال لا شك أن يعني الانفجار المعرفي اللي حصل في العشر سنوات الأخيرة أثر بشكل كبير على سلوك التربية وتعامل الآباء مع أبنائهم، وبالتالي تعامل المؤسسات مع الأبناء. فإذا كان الآباء أو أولياء الأمور وهم أقرب الناس إلى الأبناء يشكون من هذا البون الشاسع بينهم وبين أبنائهم، فمن باب أولى أيضا أن المؤسسات التعليمية أو المؤسسات الرقابية قد تجد صعوبة في ضبط هذه المسائل. لكن يعني أنا أعتقد أنه أن المؤسسات المعنية مثل مؤسسات التعليم، مثل مؤسسات التنمية، مؤسسات التربية، مثل الجهات الرقابية، أنها تبذل ما في وسعها لأجل يعني أن لا يكون هناك انحراف، أن لا يكون هناك ميل. طيب، يبقى اللي هي مساحة التعاون بين الآباء والأمهات وبين هذه المؤسسات، ربما هذا اللي جعل يعني الناس يعني لا يرون هذا الأمر مباشرة.
جميل جميل. لعلنا نأخذ بعض العوامل يا أستاذنا الكريم حول قضية السبب المباشر في قضايا الانحراف أو العوامل المؤثرة في الانحراف لدى الأبناء والبنات.
نعم. أنا قبل أريد أن أذكر نقطة في مسألة لما ذكرنا أنه أي سلوك يخالف المتعارف عليه عند الناس يعد انحراف. أنا أريد فقط أن أركز على هذه النقطة حتى ينتبه الناس إلى ما هو انحراف وما هو ليس بانحراف.
جميل.
السلوكيات التي نقوم بها هي في العادة ثلاث سلوكيات: إما أن تكون فطرة، وإما أن تكون تشريع، وإما أن تكون عادات وتقاليد. العادات والتقاليد تتغير من زمان إلى زمان، ففي بعض الأزمنة قد يرون عادات وتقاليد سلوك منحرف، وأحيانا لا يرون أنها سلوك منحرف. أضرب لك مثال. يقول ثابت البناني، يقول: كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنته، فذكر أنس رضي الله عنه حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه جاءت امرأة إلى النبي وقالت: يا رسول الله، قد وهبتك نفسي، فصعد فيها وصوب، والحديث معروف. فقالت ابنته: واسوأتاه، زين، ما أخزى ما قامت به.
يا الله.
لاحظ أن البنت ترى أنه هذا السلوك الذي قامت به مشين جيد. فقال أنس رضي الله عنه قال هي خير منك، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
فلاحظ أنه السلوك الذي قامت به يعني هذا لا يعد انحراف، هذا لا يعد انحراف.
لعل الشيخ هنا يعني
لكن في عاداتهم
لا الحكم على الموقف تتباين فيه، يعني هي الآن هنا في موقف زواج ورؤية شرعية فهو في إطار المباح شرعا، والبنت هذه يمكن قاصر عن هذا المفهوم فحكمت بالتقاليد العامة.
أحسنت، هذا ما أقصده. أحسنت، يعني العادات والتقاليد كانت تقول عندهم أن المرأة إذا عرضت نفسها على الرجل أن هذا من الأمور المعيبة. أن هذا من الأمور المعيبة. أما في التشريع فيعني قضية الانحراف معروفة كما ذكرتها اللي هي الـ 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 القتل الزنا هذه كلها من التشريع. أما في الفطرة فكل سلوك يخالف الفطرة، فطرتنا كمسلمين، فطرتنا كبشر، كالشذوذ وكال يعني الانحرافات الجنسية وغير ذلك، هذا يعتبر انحراف. هذا حتى نضبط مسألة التعريف.
جميل جميل جميل. إذا عندنا السلوكيات إما أن تكون نابعة من الشريعة، وإما أن تكون من الفطرة، وإما تكون من الأعراف والتقاليد.
الأعراف والتقاليد، والأعراف والتقاليد واسعة في قضية أنها ممكن أن تتغير.
نعم تتغير من جيل إلى جيل.
تتغير من جيل، يعني مثلا أضرب لك مثال.
نعم.
في يعني في وقت مضى كان أن يخرج الخطيب يمكن ربما إلى الآن وهو يلبس عقال، و عندنا في مجتمعنا قد يكون
معي مشين يعني محل عيب،
محل عيب، مع أنه أمر عادي جدا في مجتمعات أخرى، فهي تتغير بحسب العادات والتقاليد.
صحيح. أحسنت شيخ. طيب لو نواصل مسيرتنا حول قضية إيش العوامل تأثر في مسألة الانحراف وتجعل الانحراف واقع لدى أبنائنا وبناتنا.
أحسنت. أول شيء اللي هو مسألة التنشئة الخاطئة. يعني إذا كان هناك تنشئة خاطئة يعني في عملية تلقين الطفل وفي عملية يعني تعليمه بطريقة خاطئة فإن الانحراف يجد له مسار. يعني الأنماط والسلوكيات اللي والديه يعودانه عليها جيد، إذا كانت خاطئة فإن الولد سيستمر في هذا الانحراف أو في هذا السلوك الخاطئ، لأنه الولد يكون مهيئ للتفاعل مع المجتمع، الولد أو البنت طبعا يكون مهيئ للتفاعل مع المجتمع، وأقرب الناس الولد أو البنت وأقرب الناس لأن يتفاعل معهم هم أبواه، فإذا كانوا ينشئونه تنشئة خاطئة فسوف يكون هناك انحراف. أيضا المناخ المدرسي بحكم أنه المناخ التالي. طيب إذا كان هذا المناخ المدرسي بيئة غير مناسبة للطفل أو للولد أو للبنت فإنه أيضا سيسبب في الانحراف. أيضا الحي الذي يعيش فيه، الجيران، الأسرة، الأقارب، هذه كلها من الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف. الرفاق، إذا كان الرفاق أيضا يعني كما يقول لي من تصاحب أقول لك من أنت، إذا كان الرفاق سيئون فإنه سيتأثر بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء بيّن هذه النقطة في أن الرفاق أيضا يسببون في الانحراف. فإذا كان الأبوان والرفاق والمدرسة والمجتمع كله فاسد فإنه سينحرف جزما بعد يعني إرادة رب العالمين، وكلما قل هذا النسب صار في نوع من التوازن على الأقل، أو صار في إمكانية أن الإنسان يعني يكبو ويستقيم.
هل في دراسات أستاذ عبد السلام مرت عليك في قضية أن في عامل من العوامل هذه لها تأثير أكبر؟
المرحلة العمرية تختلف، بمعنى أن الطفل من تقريبا من سن السنتين إلى سن الست سنوات يتأثر بوالديه، ثم بعد ذلك طبعا يختلف الولد عن البنت، في سن بعد السن الخمس سنوات بعد سن الثلاث سنوات الولد يصبح عنده نوع من الميل إلى من يشابه من الذكور، بينما البنت يكون عندها استعداد للتقبل من الجميع إلى سن الخمس سنوات، ثم تبدأ البنت في أنها، ولذلك يقول لك الذكاء العاطفي عند البنات أكثر من الأبناء، لأن الابن بعد سن ثلاث سنوات ينعزل يبدأ لا يستقبل إلا من الأبناء أو من الذكور، بينما البنت تستمر في الاستقبال. وهذا اللي يجعل البنات إلى حد ما يعني فيهم نوع من الذكاء مقارنة بالأبناء أو بالذكور في الذكاء الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية.
جميل جميل. طيب شيخنا لو يعني تحدثنا عن
أيضا في نقطة إن أردت أن أذكرها مسألة الفراغ. أيضا الفراغ يؤدي إلى الانحراف. وحتى أقرب الصورة للمستمعين كنا في السابق إذا أردت أن تسافر مثلا من منطقة إلى منطقة من الرياض إلى 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 الدمام إلى الشرقية جيد يأخذ الوقت معك على ظهر الإبل على ظهر الإبل شهر جيد. طيب من الرياض إلى مكة يأخذ الوقت معك خلينا نقول شهر. الآن كم يأخذ؟
أربع ساعات.
معنى ذلك أنه أصبح عندك فراغ الآن 29 يوم و20 ساعة صح ولا لا؟ طبق هذا الأمر على كل السلوكيات السريعة التي نقوم بها. الأكل صار أسرع، المعلومة صارت أسرع، بدأ الفراغ يتراكم، بدأ الفراغ يتراكم عندنا، فأصبحنا نعيش في ضمن فراغ لا نجد يعني قدرة على ملئه. هذا الفراغ بما أن نحن يعني اللي يعني في مرحلة يعني ممكن نكون واعية، الحدثاء السن يعني يشعرون به بشكل أكبر لأنهم نشأوا على هذا الأمر، فيصبح الفراغ عندهم كبير، المعلومة سريعة.
مشكلتنا الفراغ مع وجود برامج تشغل هذا الفراغ غير جيدة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب.
أحسن أحسن. طبعا هذا اللي يسمى الآن اللي هو التشتت. التشتت اللي حاصل الآن أنه يصبح الشاب أو الفتاة في ضمن هذا التواصل الاجتماعي يشعر نفسه بأنه مشغول، والواقع أنه لا يحصل على معلومة، لا يحصل على، لأنه لا يوجد ملء يعني ملء جيد للفراغ، وإنما هي مجرد عشوائيات في أخذ المعلومة.
جميل.
نعم.
أستاذ عبد السلام، إيش دورنا كأفراد تجاه هذا الانحراف؟ أنا كأفراد إيش موقفي أو مسؤوليتي تجاه هذا الانحراف؟
طيب قبل أن نتكلم عن الانحراف لابد أن نتكلم عن نقطة مهمة وهي مسألة الرقابة.
الرقابة.
مسألة الرقابة. بمعنى أنه لابد أن نخلق رقابة جيدة لدى الطفل أو لدى الولد أو لدى البنت في مسألة الانحراف. حتى لا يقال أو حتى لا يكون هناك انحراف لابد أن نعزز ويعني نجود مسألة الرقابة لدى الأبناء.
الرقابة الذاتية.
الرقابة الذاتية.
طيب. جميل جميل.
كيف نعزز الرقابة الذاتية لدى الأبناء؟ أولا لابد أن يكون الأبوين قدوة في هذه المسألة. أضرب لك مثال. المثال الأول حديث النعمان بن بشير
رضي الله عنه.
لما النعمان بن بشير كان متزوج زوجتين، زوجة عندها أولاد وزوجة ليس عندها إلا ولد واحد. الزوجة التي ليس عندها ولد واحد هي عمرة بنت رواحة، كان عندها النعمان بن بشير، فأراد بشير رضي الله عنه أنه يعني يجبر بخاطر الابن، فأراد أن يعطيه يعني هدية، يعطيه غلام، فقالت أمه أم النعمان قالت أشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب يعني ذهب بشير بن سعد بن ثعلبة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن يعني إني نحلت ابني هذا نحلة وإن أمه أرادت أن تشهدك.
الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم نحلتهم؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري أو إني لا أشهد على زوج. لاحظ لاحظ أن النعمان بن بشير اللي يروي هذا الحديث عن أمه، انظر إلى كيف الأم عززت الرقابة الذاتية لدى النعمان بن بشير. أيضا حديث أنس رضي الله عنه لما قال كنت يعني في يعني مع يعني جالس أو ألعب مع الأطفال، فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فتأخرت على أمي، فلما أتيت قالت لأمي أين كنت؟ قال كنت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وما حاجة النبي؟ قال إنها سر. قالت لا تخبر أحدا بسر النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن الأم تعزز جانب الرقابة الذاتية لدى الابن. يقول أنس فلو كنت مخبرا أحد لأخبرتك يا ثابت، اللي هو راوي الحديث عنه. أيضا القرآن يدعو إلى هذا الأمر، إلى الرقابة الذاتية. الأحاديث كثيرة في مثل هذه المسائل، تعزيز الرقابة الذاتية، وكيف أننا كآباء علينا أن نزرع هذه الرقابة في أبنائنا.
كلكم راعٍ
في أبنائنا،
وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني من الرقابة. أستاذ الكريم، لعلنا نأخذ ضيف معنا مشارك أحسن. الضيوف بعد إذنك. معنا الأستاذ أيمن بن حامد سراج، ماجستير في العقيدة. أستاذ أيمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورت أستاذ أيمن وأهلا وسهلا بك. شيخنا الكريم، حنا موضوعنا اليوم عن التعامل مع انحراف الأبناء والبنات. ما ندري، نبغى تقول لك معنا إن شاء الله مساهمة طيبة تثري بها لقاءنا وتفيد بها إخواننا وأخواتنا المستمعين والمتابعين.
جزاك الله خير وبارك الله فيك، وحييك أستاذ أنور وحيي ضيفك الكريم
الله يحييكم
أستاذ الشيخ عبد السلام الصقعبي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويكتب أجركم.
آمين آمين.
ويشكر الأخوة في قناة زاد على إتاحة الفرصة لهذه المشاركة. أولا أقول لا شك أن الاهتمام بموضوع العقيدة من الأمور الأساسية والمركزية التي ينبغي على العبد المؤمن العناية بها.
جميل.
ولا شك كذلك أنه على الأبوان والوالدان والمربين كذلك أن يكثروا من الدعاء لأبنائهم بأن يبقوا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن لا ينحرفوا كما انحرف غيرهم. وهذا من شواهده دعاء إبراهيم عليه السلام أنه قال واجنبني وبني
أن نعبد
الأصنام. فهذه الدعوة لم تأتي من فراغ، وإنما تأتي من خطورة هذا الأمر وأهميته.
صحيح.
كذلك يأتي نقطة أخرى وهي ضرورة اشتغال القلب والفكر بشيء. القلب لا بد وأن يمتلئ، والفكر لا بد وأن يعمل، وأعظم ما شغلت به القلوب هو افتقارها إلى علام الغيوب،
الله أكبر،
وازديادها معرفة بأسمائه وصفاته ومشاهدة بره وإحسانه وتدبيره وحكمته. هذه إذا امتلأ القلب به انزاح عنها الباطل ووجدت لذته وعرفت معنى حلاوة الإيمان.
الله.
إذا ما استقر هذا في القلوب عرفت كيف تواجه الباطل.
نسأل الله.
كذلك من النقاط ضرورة أن يكون الوالدان قدوة لأبنائهما في هذا.
جميل.
في هذا الأمر أنهم يكونوا قد شغلوا أنفسهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. جميل. فلما تمتلئ قلوبهم بمثل هذا يكون هذا مؤثرا على أبنائهم.
جميل.
ففاقد الشيء لا يعطي. كذلك أيها الأحبة، لابد من الاجتهاد في إعطاء جرعات للمناعة والحصانة من الشبهات.
جميل.
والاستفادة بتقريب معنى خطورة الشبهات للأبناء بضرب الأمثال له. لابد أن تضرب الأمثال للأبناء لبيان أن ثمة شيء خطير يسمى الشبهات. مثلا ما جرى في يعني السنوات الماضية في قضية وباء كورونا، هذا فيه نوع من العبرة، أن يكون الإنسان يأخذ احترازات ويقوم ببعض الوسائل للاتقاء من بعض الأمراض.
نعم.
فكذلك ما ينبغي الإنسان أن يتعامل هذا كذلك مع عالم الأفكار وعالم الشبهات، أن يتعامل معه بمثل هذه الطريقة.
جميل.
ثمت أضرار قد تلحق الإنسان بدخوله في أماكن تؤثر على دينه.
جميل.
كذلك يضرب مثلا بالخداع الإعلامي بعض الوسائل، الكلام عن مثلا سؤال الابن هل تقبل أن تأكل طعاما مسموما، فيقول لك لا، لماذا؟ لأنه يضر صحتي. طيب هل لماذا تقبل على نفسك أن ما يضر على دينك وعقلك؟ وهكذا تضرب الأمثال مثل هذا. عدم استعجال الأبوين في تصنيف ما يقع من أحد الأبناء بأنه انحراف عقدي في البداية دائما، لأن مجرد لابد يعرف ما هو الانحراف العقدي، حتى ممكن مجرد التساؤل الابن لا يدل على أنه انحراف.
جميل.
مباشرة، ولكن ينظر إيش مستوى هذا الأمر، إيش ما هو تصنيفه، وهكذا. الإجراءات المطلوبة عند وقوع أحد من الأبناء من هذا أن الإنسان يذهب إلى متخصص.
تقصد يا شيخنا الكريم، تقصد إذا الأب والأم شعرت أن ابنها عنده بعض التذبذب أو انحراف في الجانب الفكري العقدي، يأخذ الخطوات التي تذكرها الآن؟
نعم يعني مثلا يذهب الى متخصص يعرض عليه هذا الامر. كذلك يعني يحاول ان يحتوي هذا الابن، لان ليس كل انحرافات سببها شبهات، بعض الاحيان هي تظهر في مظهر شبهات لكن
تساؤلات تكون قد
هي تظهر بعض الاحيان في صوره شبهه، وقد يكون سببها جانب عاطفي، قد يكون سببها جانب يعني وجداني. جميل. جانب يعالج بشكل اخر. فالفرز هذه الامور معين على الوصول الى الحقيقه. هناك معاني تقرر في النفوس والعقول تعطي شيء من المناعه، يعني الاستشكال لا يعني البطلان، كني انا استشكلت الشيء لا يصبح انه باطل. جميل. نحن نستشكل ايه في القران، هل يعني انها تصبح باطله؟ وهكذا غرس مثل هذه المعاني والقواعد الذهنيه التي تعين على الابن ان يدفع الانحراف العقلي.
جميل.
اسال الله سبحانه وتعالى
جزاك الله خير،
بارك يوفقنا واياكم.
آمين. جزاك الله خير الشيخ أيمن بن حامد سراج على هالمداخلة الكريمة اللطيفة، وحقيقة طرقت موضوع جدا رائع، ولعل الأستاذ عبد السلام يعلق عليها.
نعم أحسن. جزاك الله خير. جزاك الله خير أستاذ أيمن. وهذا الأمر اللي هو مسألة العقيدة أو الانحراف في العقيدة هو يعني يجاور الانحراف في السلوك، لكن الانحراف في العقيدة أو في الفكر أخطر، لأن الانحراف في الفكر يؤدي إلى انحراف في السلوك. الانحراف في السلوك قد يكون من هوى.
نعم.
من
شهوة.
من شهوة، قد يكون في مرحلة عمرية معينة ينحر. أحسن. في مرحلة عمرية معينة ينحرف الابن ثم يستقيم. لكن الانحراف في الجانب العقدي أو في الجانب الفكري قد يؤدي إلى تبعات لا يمكن تداركها في المستقبل.
صحيح. جزاك الله خير.
الله يرضى عليك.
نرجع لموضوعنا، جاي نكمل في موضوعنا قبل الفاصل.
أحسن.
كنا نتكلم عن
الدوائر
اللي هو
الرقابة الذاتية.
الرقابة الذاتية وأنها مسؤولية الفرد.
تفضل. نعم. فأنا ذكرت إنه الرقابة الذاتية تبدأ من تعليم الآباء لأبنائهم وجعلهم قدوة في الرقابة الذاتية. نعم. ثم يأتي دور الجانب المحيط اللي هو الأقارب والجيران في تعزيز الرقابة الذاتية لدى الأبناء والبنات. جيد. ثم ننتقل إلى الدائرة الأكبر اللي هي الدائرة المجتمعية. والدائرة المجتمعية الحقيقة أنه دورها سهل جدا، بمعنى دورنا كمجتمع أن ننقل العادات والتقاليد الجيدة من كونها عادات وتقاليد إلى كونها قوانين مجتمعية. وهذا أمر نراها الآن، يعني كثير من الانحرافات أو تجاوز بعض الأعراف الاجتماعية نتج عنه ما هو أسوأ منه. لكن طبق هذا الأمر على القوانين التي وضعها المشرع، مثلا ربط الحزام، قطع الإشارة، وضع الكمامة في الفترات السابقة، هي كلها سلوكيات مجتمعية أو سلوكيات وقائية طبقت كقانون حتى التزم بها الناس. والآن ولله الحمد يعني بعد تخفيف الإجراءات وتجد إلى الآن الناس ملتزمين بالكمامات.
نعم.
لأنه اعتادوا على هذا الأمر.
نعم.
لو أن
وطلبا للسلامة.
نعم. والسلامة لا يعدلها شيء، لكن نعم. أقصد لو أن هذا الأمر صار في السلوكيات الحسنة.
جميل.
في الالتزام. في الانضباط، وهذا ترى موجود، يعني مجتمعنا الحمد لله بخير، يعني زي قضية الالتزام بالطابور مثلا كسلوك، عدم تجاوز الـ مثلا كبار السن، تقديم كبار السن.
نعم.
كل هذه سلوكيات نحن نتعامل معها كقوانين.
نعم.
كلما كثرت هذه القوانين والتزم بها المجتمع ولم يتجاوزها، عند الجيل ستنشأ كما هي عند آبائهم أنها قوانين لا يمكن تجاوزها.
جميل جميل. لعلنا نتوجه ناخذ فاصل. طيب اذا لعلنا استاذ ناخذ فاصل قصير.
نعم.
ثم نعود ان شاء الله اعزائي المشاهدات. فاصل قصير ثم نواصل باذن الله عز وجل.
ابناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح انت الرياح.
سين. ما النصيحة اذا ما قام احد الوالدين بداعي الرعاية والتربية بتفتيش الممتلكات الشخصية للأولاد، وإذا ما وجد ما هو حرام أو ممنوع فهل يحق لهما أخذ ذلك وإتلافه؟ جيم. الذي ننصح به أن يقوم الوالدان بين الفترة والأخرى بتفتيش ممتلكات أولادهما وذلك لما قد يزينه الشيطان للأولاد من اقتناء شيء محرم لا يحل النظر إليه أو لا يحل استماعه، فهذا من المسؤولية التي أوجبها الله على الوالدين تجاه أبنائهما. وكثير من الأبناء والبنات كان السبب في هدايتهم وتركهم ما هم فيه من المنكرات والآثام يقظة آبائهم وأمهاتهم وحسن رعايتهم والقضاء على المنكر في أوله والتحذير من صاحب أو صاحبة السوء من أول الطريق. وفي أكثر الأحيان يعرف ما عند الأبناء والبنات من المنكرات بتفتيش حقائبهم أو قراءة كتبهم أو معرفة أصحابهم. وكم من شاب أو شابة تمنيا أن لو راقب أهلهما تصرفاتهما وفتشوا متاعهما في أول حياتهما قبل تمكن الفساد من قلوبهم. وهذه المراقبة إنما تكون إذا ظهر للوالدين أمارة على بداية انحراف ولدهما، أما إذا كان الولد ظاهر حاله الاستقامة والابتعاد عن المنكرات فليس للوالدين ولا لغيرهما مراقبته ولا تفتيش ممتلكاته الشخصية، لأن ذلك يدخل في سوء الظن والتجسس. وقد نهى الله تعالى عنهما بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وأما إذا وجد الوالدان شيئا محرما فإن الواجب عليهما إتلافه، ومن ثم نصيحة من وجد معه هذا المنكر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله أعلم.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات بعد هذا الفاصل، ولعلنا نبدأ هذا الاستئناف بسؤال طرحناه أستاذ عبد السلام للسادة المتابعين والمتابعات في برامج التواصل الاجتماعي. كان السؤال يقول: ما مستوى تعامل الآباء بمنهجية صحيحة مع انحرافات أولادهم؟ عدد صوتوا أكثر من 420 صوت. الآن نتكلم عن تعامل الأبناء بمنهجية صحيحة مع أخطاء الأبناء أو الانحرافات. مرتفع جدا 5%، مرتفع 7%، متوسط 33%، منخفض 55%. تعليق أستاذ.
لا شك أنه يعني تعامل الآباء مع انحرافات الأبناء ناتج عن مسائل. أولا أنه الآباء لا يريدون أن يقنعوا أنفسهم أن ما حصل مع أبنائهم هو انحراف، فتجد أنهم يتحرجون من الدخول في هذا المسائل ويقولون أنه الوقت قد يكون كفيل بإصلاح هذا الأمر، وقد لا يكون كذلك، قد يكون تدخل بشكل بسيط يساعد في علاج هذا الأمر. فبعض الآباء يتعامون أو يتجاهلون انحرافات أبنائهم، ولذلك ترى أنهم يحبذون عدم الدخول. أيضا بعض الآباء قد لا يعرف الطريقة المناسبة للتعامل مع الإبن، قد يكون الانحراف الذي حصل مع الإبن يحتاج إلى سلوك معين، إلى أسلوب معين. أيضا بعض الآباء وهم قلة إن شاء الله الذين يرون أن هذا الأمر ليس انحراف، قد يكون هو انحراف في ذاته لكن لا يبصر النتائج السيئة التي يمكن أن يصل إليها الإبن فلا يدخل فيها.
ليش ما يسأل نفسه أين إيش مسؤوليتي أنا أصلا في وجود هذا الانحراف؟ يعني الأب ليه ما يسأل نفسه ليش مسؤوليتي أنا على وجود هذا الانحراف؟ هل يمكن تقصير مني أنا؟
مشكلتنا أنه النقد يعتبر تسليط الضوء على زاوية لا نحب أن يسلط عليها الضوء، ولذلك تجد أننا نتهرب من هذا السؤال. أنا لا أريد أن أتهم، لا أريد أن يعني أقوم بنوع من المكاشفة أنه أنا المسؤول عن هذا الأمر،
نعم.
فأتعامى عن هذا السؤال.
لعلنا نتكلم شوي عن انحراف الأولاد، مسؤولية الآباء يعني تجاه هذه الانحرافات.
نعم أحسن. كما ذكرت وكما ذكر الأستاذ أيمن قبل، لما نتكلم عن الانحراف، الانحراف له جانبين، الجانب العقدي الفكري والجانب السلوكي. طبعا الجانب السلوكي هو الجانب الأشهر والأكثر، لكن الجانب الفكري والجانب العقدي هو الجانب الأخطر، هو الجانب الأخطر. هل للآباء دور في هذا الأمر؟ نعم لهم دور. الدور الأول، الدور الأول اللي دائما أقول له، يجب أن يتعلم الأب أو الأم أقل العلم الذي يدفع به أكبر الضرر.
جميل جميل.
فنحن لا نريد أن 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 يتعلم. أنا قبل الحلقة كنت أتكلم عن أنه لا توجد كتب متخصصة لهذه الفئة. الكتب الموجودة إما كتب للأطفال بمعنى بسيط، أو كتب لناس متقدمين في هذه المسائل. أضرب لها مثال دائما بمؤلفات المجدد محمد بن الوهاب، كتاب الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، القواعد الأربعة، كانت موجهة لعامة الناس بحيث أنها تؤصل عندهم مسائل العقيدة. فأقول الواجب الأول أن على الأب أن يتعلم، أن يتعلم ما يدفع به أكبر الضرر من المسائل البسيطة. يعني في مسائل مثلا لما يسألك الابن كيف خلقت،
نعم. أين تقصد
في مسائل
الجانب العقدي؟
نعم. الجانب العقدي، نعم.
الجانب الفكري والعقدي. جميل.
الجانب
جميل.
الفكري والعقدي أيضا. جميل. في مسائل مثلا يعني كلنا وللأسف اصطلينا في الفترات السابقة بالمذاهب الخارجية، فكر الخوارج. ينبغي أن يكون عند الـ 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 الأب والأم نوع من الوعي تجاه هذا الأمر، مثل ما نطالب الآن، نطالب الآن الآباء والأمهات أن يكون عندهم وعي تقني في مسائل الاحتيال، في مسائل المعاملات المالية حتى لا يقع تحت طائرة الاحتيال وتأخذ أموال. نفس الشيء في مسائل العقيدة.
جميل.
لابد أن يكون، وهي مسائل ولله الحمد سهلة وميسرة، جيد، ما تحتاج إلى كثير من مسائل الإرجاء. مسائل الإرجاء الآن يقول كثير من الأبناء، يقول لك ويقولها بعض الناس أن الإيمان بالقلب، هل الإيمان بالقلب وهل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان؟ مسألة بسيطة جدا إذا شرحت بطريقة مناسبة للآباء فإنه يمكن أنهم يعني يتعاملون.
جميل.
مع الابن حتى لا يصل إلى مستويات، إلى مستويات أسوأ. أيضا لابد أننا لا نغفل جانب الابتلاء. قد يبتلى الإنسان كما ابتلي نوح عليه السلام بابنه، وكما ابتلي في سورة الكهف لما قال الله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. طيب فكان يمكن أن يكون هذا بلاء. أيضا الذي قال الله عز وجل في سورة الأحقاف والذي قال لوالديه أفل لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون إلى آخر الآيات. فقد يبتلى الإنسان بأبنائه، لكن نحن نقول أن هذا الابتلاء من الله عز وجل. أما فيما سوى ذلك فأنت لابد أن تجتهد وتتعلم حتى لا تقع في مثل هذه المسألة.
جميل. طيب أستاذنا الكريم، لعل نأتي لزبدة هذا اللقاء، نتكلم عن الأسلوب التربوي الصحيح في مواجهة الانحراف في الدائرة المحيط الأسري.
الانحراف السلوكي.
نعم.
نعم. نتكلم عن الانحراف القيمي اللي هو الفكري والعقدي، جيد، وتكلم الأستاذ أيمن، لكن أنا ما أريد أن أركز عليه اللي هو انحراف في الجانب السلوكي. أولا لما نتكلم عن الانحراف في الجانب السلوكي، أنا الحقيقة ذكرت نقاط كثيرة ولا أريد أن يعني أطيل على المستمعين. الانحراف السلوكي يبدأ من الأقل إلى الأشد إلى الأكثر. يبدأ من التأخر في الاستيقاظ، يبدأ من إهمال الأدوات الشخصية الخاصة بالابن أو البنت إلى أقصى ما يمكن أن يحصل، وهو التكسير والسرقة والقتل والإيذاء. هذا كله انحراف سلوكي. كيف يتعامل الآباء مع هذا الانحراف؟ أول نقطة، إذا رأيت ابنك أو إذا وقعت على شيء من انحراف ابنك، دائما أقول احمد الله عز وجل، ما دفع الله كان أعظم.
الله.
وهذه النقطة قد يغفل عنها البعض. في لما كنا في الإرشاد، أحد الأخوات اتصلت وكان عندها مشكلة. طبعا كان في مثل هذه الأيام في نهاية العام، وكانت تقام حفلات، حفلات تقاعد، حفلات تخرج طلاب، شيء من هذا القبيل. فهذه كانت مجموعة معلمات يحتفون بموظفة عندهم أو مديرة متقاعدة، فأقاموا الحفل في منتجع أو في استراحة، والتي ذهبت بسيارتها واللي وصلها أبوها واللي ابنها واللي إلى آخره. هذه المسترشدة وهذه الحالة ذهبت مع ابنها وقالت لابنها أني لن أطيل، أنت اجلس في يعني في السيارة أو في داخل الاستراحة، كانت استراحة كبيرة، وأنا سأذهب مع المعلمات نحتفل، إذا انتهينا فسنذهب. الابن كان مراهق في 16 أو في 17، فذهبت هذه الأم، ثم في منتصف الاحتفال خرجت لي يعني ربما تعد من زينتها إلى آخره، فدخلت أحد الغرف فوجدت هذا الابن مع الخادمة، وكان هناك خادمة معها طفل صغير لأحد المحتفلات. طبعا الابن لما رأى أمه هرب وركض إلى السيارة، وتقول الأم أنا فجعت، فأخذت عباءتي وأخذت وخرجت، وجدت الابن وهو خائف ويبكي، وتقول رجعت إلى البيت. ثم اتصلت على المركز لأجل أنها يعني تقول ماذا أفعل. فكان المستشار اللي أجابها كانت إجابته سديدة، فقال لها أولا احمد الله، احمد الله عز وجل أن الأمر لم يقع، بمعنى أنك أتيت قبل أن يقع، لأنه لو وقع سيكون أسوأ، وإنما لم يقع شيء. الأمر الثاني، احمد الله عز وجل أن ابنك ميوله كميول بقية الناس، فلو كان شاذا لكان الأمر أسوأ، وإنما يعني هو أمر لا شك أنه خطأ ولا شك أنه، لكنه يبقى في دائرة الميول الطبيعية،
يعني هو يريد أن يخفف عليها الوطأ شوي عشان تستطيع أن تتعامل مع الحدث،
تستطيع أنها تطبق خطة علاجية.
نعم جميل.
لأن طالما أنها يعني متضايقة لن تستطيع.
نعم نعم.
وهذا الأمر نقوله دائما للآباء أو لمن يقع ابنه في انحراف، أول نقطة احمد الله عز وجل، ونزل على نفسك مسائل أنه ما دفع الله كان أعظم.
نعم.
كان ممكن الأمر أن يكون أسوأ.
نعم. نعم.
قال لها احمد الله أن ابنك هرب ولم يصر على ما فعل.
نعم.
ولم يقل لا هذا أمر من حقي.
نعم.
احمد الله عز وجل أن ابنك نادم على ما فعله. احمد الله عز وجل أنك أنت التي وقعتي، لم يقع شخص آخر، بمعنى الأمر لا يزال في دائرة الستر. احمد، وبدأ يعدد عليها من المسائل إلى أن سكنت الأم وهدأت، قالت الآن ماذا أفعل؟
جميل.
قال الآن نبدأ في قضية ماذا تفعل.
جميل.
لكن اللي أقصد أنه دائما أقول لمن يقع أبنائهم في مسائل انحراف أو في شيء من هذا القبيل، احمد الله، يعني احمد الله عز وجل أن ما دفعه كان أعظم.
نعم.
وأنه لو شاء الله لكان الأمر أسوأ مما شاء مما كان، لكن أحمد الله عز وجل أن هذا الأمر وصل إلى هذا الحد، وأنه بالإمكان العلاج وبالإمكان التصحيح.
ومتى ما كان الإنسان يستطيع يستجمع قواه العاطفية والعقلية يستطاع أن يحكم يعني يحكم بالعدل، وأيضا يستطيع أن يتعامل مع الأمر بروية.
نعم.
وعدم الاستعجال، وقد يكون النتيجة أخطر لو أنه تعامل بعنف أو كذا، أخطر من التعامل بروية وحكمة.
أحسنت. يعني هم دائما يقولون أن تختار إما أن تكون فعل أو تكون ردة فعل. جيد. في مسائل الانحراف، في مسائل المشاكل هذه، من الصعب جدا علاجها بردة الفعل.
جميل جميل.
بالسلوك المفاجئ. نعم. تحتاج المسألة إلى هدوء وإلى تعقل وإلى حوار وإلى غير ذلك.
جميل.
وسنشير إلى بعض النقاط هذه.
تفضل.
أيضا قضية الدعاء، ينبغي لا يغفل قضية الدعاء. الله أكبر. جيد، وهذا أمر اختص الله عز وجل به هذه الأمة، أن الله يستجيب دعاءها. فصلاح الأبناء قد يأتي بالدعاء، وقد يبذل الإنسان كل ما يستطيع من الأسباب الدنيوية ولا يقدر الله الصلاح. لذلك إذا رأيت ابنك أو إذا وقعت على انحراف ابنك، فالجأ أيضا إلى إيش؟ إلى الدعاء، أدعو الله عز وجل أن يصلح لك أبنائك.
الله أكبر.
فإن هذا الدعاء قد يكون أقوى وأبلغ من كل الوسائل التي ستذكر لاحقا. الأمر الثالث اللي هو قضية الالتزام السلوكي، يعني الابن يأخذ أبويه قدوة. وأصعب شيء في مسائل تصويب وتقويم واستقامة الابن استقامة الأبوين.
الله.
ذكر ذكر الذهبي عن السبكي، تقي الدين السبكي المتوفى في 756، يقول: كنت في فناء دارنا فدخل علينا كلب، جلكم الله والسامعين والمجلس، فقلت: اخسأ كلب ابن كلب. قال: فزجرني أبي فقال: مه لا تقل. فقلت: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد الإساءة.
الله.
لاحظ كيف الأب قدوة، قدوة في الاستقامة. يعني هو كلب، نعم، ويعني كل ما ذكر صحيح، لكن أنت قلت هذا الكلام وأنت تقصد إيش؟ وأنت تقصد الإساءة، تقصد الاحتقار، ولذلك لا يصبح الأمر جائزا. فنقول إذا أردت أن يستقيم أبنائك، وقعت على خلل عند الأبناء، فراجع نفسك.
جميل.
انظر إلى نفسك، هل أنت مستقيم في هذا الجانب أو غير مستقيم؟ بعض الآباء يشتكي أن ابنه يدخن، يشتكي بذاءة اللسان، يشتكي تجاوز الابن على الآخرين. انظر إلى نفسك. يشتكي الكذب، أن ابنه يكذب. طيب انظر إلى نفسك أنت، هل أنت تكذب؟ هل أنت تتجاوز على الآخرين؟ هل أنت كذا؟ هل أنت كذا؟ إذا لم تكن كذلك، طيب فاحمد الله عز وجل واتجه للوسائل الأخرى. لكن إذا كنت واقع في شيء من هذا القبيل، ينبغي عليك أن تقوم بتصويب نفسك.
جميل.
ولذلك أنا دائما أقول في دورات الزواج، أنت الآن ستنتقل من كونك فردا نحن أنا إلى نحن، سيكون لديك أسرة وسيكون لديك أبناء وستكون قدوة، وستكون الأنظار الصغيرة كلها موجهة إليك. فإذا أردت صلاح أبنائك فاستقم.
الله.
فاستقم. الله. هذه النقطة الأساس. إذا لم يستطع الأبوان أن يستقيم أو أن يكون قدوة، فلا أقل من أن يوجه الإبن إلى قدوة صالحة.
نعم.
إلى أن يحسن له قدوة.
نعم.
قريب من الأقارب، مرشد في المدرسة، معلم في المدرسة، علم من الأعلام، يعني يوجهانه بحيث يكون نموذج لهذا الابن. معلوم قول المتنبي، قول المعري: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا، ولكن يعلمه التدين أقربوه.
الله أكبر.
طيب، أيضا من النقاط المهمة في مسألة علاج الانحراف تنمية التعاطف. والتعاطف حقيقة هو أمر صعب جدا. التعاطف هو مثل المادة اللزجة التي تساعدنا على إدخال الفكرة في عقل الطفل. الطفل قد لا يدرك، أو الشاب أو المنحرف، الذكر أو الأنثى، قد لا يدرك مدى حبنا له. فلذلك نحتاج أن نصبغ هذا الحب وهذا التوجيه بنوع من الإيش؟ من التعاطف ونوع من القرب. يضربون على ذلك مثال، يقولون: إذا أردت أن تنقذ غريق وقفزت معه في مجرى النهر، فأنت لا تسحبه في اتجاه يعني عكس التيار، وإنما تسحبه مع التيار حتى تخرج أنت وإياه. هذا هو التعاطف. فإذا وقعت على انحراف لدى ابنك أو ابنتك، فتعاطف معهم، استعن بالدعاء، أصلح من نفسك، احمد الله عز وجل، ثم تعاطف معه. أيضا قدر المرحلة العمرية التي هو فيها،
يعني لابد أن يعرف الخصائص،
خصائص المرحلة. طيب، يعني مثلا الكذب في مرحلة من مراحل نمو الطفل قد لا يكون كما هو معلوم عندنا، وإنما قد يكون نوع من الخيال، نوع من لفت الانتباه، نوع من يعني نوع من المحاكاة، ليس هو الكذب بمعنى تعمد قول خلاف الحقيقة كما هو معلوم عند البالغين، لا لا، قد يكون الأمر مختلف تماما. كذلك قد يكون الشاب أو قد تكون الفتاة يكذب لخوفه منك، يخاف منك، خاصة الشاب في مرحلة من المراحل أو الطفل، الأبناء في مرحلة من المراحل، المراحل العمرية، يخلق عنده نوع من التحدي، كيف أستطيع أن أكذب كذبة لا تكشف جيد؟ فهو لا يقصد الكذب لأجل الكذب بقدر ما هو يقصد إثبات نفسي. هذا الأمر لابد أن يدركه، لابد أن يدركه الأبناء الآباء. أيضا لابد من أن يغمر الطفل أو الشاب في أعمال تطوعية كما هي الأعمال الأسرية.
جميل.
تكلمنا قبل قليل عن الفراغ الذي يعيش فيه نعيش فيه كلنا الآن بحكم تسارع الخدمات والإمكانات والمعلومات، يعني نحن في زمن يتسارع، حتى الوجبات سريعة جيد، فصار الأمر صار عندنا فراغ كبير. هذا الفراغ لابد أن يملأ. بماذا يملأ؟ يملأ بالأعمال التطوعية، يملأ بالأعمال الخيرية، يملأ بمساعدة الآخرين، يكون الأب والابن منخرطين في هذا المجال. وزارة التنمية البشرية لديها منصة خاصة، منصة للتطوع، يستطيع أي شخص أن يدخل إلى هذه المنصة ويختار العمل التطوعي الذي يناسبه، وسيجد فرص كبيرة.
أهم شيء يكون هذا العمل الذي يختاره ويكون مناسب سليم.
أحسن
سليم.
نعم.
لأن للأسف بعض تكون مطبات، يطلع الولد يطلع في مطب بدل من عالج، يكون الله المستعان طيحنا في بدل من ننجيه غرقنا.
هو لابد أن يتطوع فيما يميل إليه.
نعم.
فيما يميل إليه.
نعم.
وأنت لو تأملت تجد أن الأبناء لهم ميول قد لا تكون موجودة عندك أنت.
صحيح.
كأب.
صحيح.
طيب، لكنها موجودة في منصات العمل التطوعي،
كثير
موجودة بشكل كبير جدا، اجتماعية، متعلقة بالنظافة، متعلقة بالإرشاد، متعلقة بالعمل الإلكتروني، متعلقة بتقديم الدورات، بتنظيم الملتقيات، كلها موجودة.
جميل جميل.
فيستطيع الابن أو البنت،
وهذا من استفادة من التقنية والفرص المتاحة.
أحسن.
بالطريقة الإيجابية.
أحسن.
جميل
جدا. أيضا لابد إذا وقع الابن بالانحراف أن يكون عندنا إلمام بسيط بما يسمونه الطب السلوكي، اللي هو مثلا تجاوز الصدمة، قضية الإطفاء، بمعنى أني أعرف كيف أتجاهل هذا السلوك السيء عندما يقوم به الابن.
جميل.
لأجل جميل. أنه يستطيع أن يقومه. يعني بعض الآباء مثلا أو بعض الأمهات قد يكون عنده ردة فعل من سلوك معين يقوم به الابن، فلا يستطيع أنه يعالج، وهو دائما ردة فعله هذه. يعني مثلا قضية التأخر، خلنا نأخذ انحراف بسيط، قضية التأخر في الاستيقاظ.
احنا بس أسس الوقت يا سعد السلام، بقي معنا 35 ثانية، فحنحاول بإذن الله
جيد
نلخص اللي قدامنا. طيب. وإن كان حق النقطة هذه مهمة جدا.
نعم.
اللي هي نقطة الطب العلاجي.
نعم.
للمشاكل والسلوكيات. ما أدري إذا في شيء تحب.
طيب. أيضا من الأساليب الجيدة في مسألة العلاج، طيب، أن يعالج الأب نفسه، وهذه ذكرناها، يعالج نفسه من التدليل والإهمال والحرمان. أيضا لابد من أن يجعل الابن حليف ولا يجعله خصم.
جميل.
ويذكر في ذلك حديث الرجل الذي كان يشرب الخمر وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلد، فلما ولى قال رجل أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم.
جميل.
أو قال في حديث أنه يحب الله ورسوله.
جميل.
طيب.
جميل.
فهذه النقاط اللي ذكرناها، قضية الدعاء، قضية أن يحمد الله عز وجل أن الأمر لم يكن أسوأ.
نعم.
قضية أن يعالج الأب نفسه، الأب أو الأم. قضية أن يتعاطف. قضية أن يعني يدرك طبيعة المرحلة العمرية التي فيها، ويعني يبدأ في مرحلة العلاج، أن 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 يوجه الابن ويأخذ الوقت، العلاج يأخذ وقت حتى يعني يتحصل تجاوزه لهذه السلوك،
ويزيد من ثقافة الأب والأم في قضية الطب العلاجي والتعامل مع السلوكيات.
لابد نعم.
نعم. الله يسعدك يا دكتورنا وأستاذنا عبد السلام بن صالح الصقعبي، مستشار ومدرب أسري. سعيدنا بلقائك اليوم، استفدنا حقيقة من طرحك الجميل وأسلوبك الراقي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على متابعتكم لنا، ونتمنى إن شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمة وأنتم في أحسن حال، وكل عام وأنتم خير قبل الزحمة.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراق.